بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كما هي العادة نتكلم دائما عن الدرس الماضي، إن شاء الله تكون عادتنا هذه. نتكلم عن الدرس الماضي ونلخص ما أخذناه بالدرس الماضي. فالدرس الماضي أخذنا بعض الأحاديث التي فيها يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فضل المرأة أي ما بقي من ماء اغتسالها، أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: وليغترفا جميعا. هذا حديث، وأخذنا أيضا حديث ميمونة وحديث ابن عباس، وكذلك حديث ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ففي هذه الحديث تعارض، لذلك كما قلنا الصحيح يعني أن اغتسال الرجل بفضل المرأة جائز، ولكن الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغترفا جميعا. أما أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، وإن جاء فيه هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال العلماء يحمل على التنزيه. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة أم المؤمنين. وأيضا ثبت في السنن أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل بعد أن اغتسلت، فقالت: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. هذا يعني ملخص ما تكلمنا. طبعا تكلمنا في أمور أخرى، لكن هذا ملخص ما أخذناه. لكن نذكر فائدة يعني غفلت عن ذكرها في الدرس الماضي، في حديث قالوا لأصحاب السنن. هذا الحديث الذي كما قلت أخرجه أهل السنن، وقد نبهنا أن النسائي لم يخرج هذا الحديث. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وذكروا له علة، ألا وهي أن هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة، رواية سماك بن حرب عن عكرمة. ونحن في درس البلوغ نحاول أن يعني أن نفيد من الجانبين، من الدراية والرواية، من الدراية والرواية. نتكلم عن ما تيسر من الأحاديث وعن كلام العلماء، ونبين يعني هذا يعني صحة الأحاديث من ضعفها من كلام أهل العلم. فهذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وسماك بن حرب هذا راوي متكلم عليه في روايته، خاصة عن عكرمة متكلم على روايته. فلأجل هذا ضعف بعض العلماء هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث يعني حديث ثابت بإذن الله تعالى، لأن الذي روى عن سماك هو شعبة ابن الحجاج الثقفي. وشعبة دائما إذا روى عن مشايخه الذين فيهم كلام فإنه ينتقي من أحاديثهم. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. سماك بن حرب فيه كلام، لكن من الذي أخذ عنه؟ من التلميذ الذي أخذ عنه؟ شعبة. شعبة طبعا هو شعبة بن حجاج، وهو من يعني كبار أئمة الحديث، بل ممن سمي بأمير المؤمنين في الحديث. شعبة ممن سمي بأمير المؤمنين في الحديث، وهو من كبار الأئمة، يعني من عظم الثقات، من عظم الثقات، ممن لا يعني يقع لهم العلماء إلا على الخطأ والخطئين في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حفظهم وتثبتهم في رواية الحديث. فشعبة غالبا إذا روى عن مشايخه فإنما يروي عنهم ما صح من حديثهم، ينتقي. فلذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم صحح هذا الحديث بناء على هذه القاعدة في قضية ماذا؟ في قضية رواية شعبة عن مشايخ. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما تيسر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ بن حجر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له قال: فليرقه. وللترمذي في لفظ له يعني لمسلم فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة في قضية ماذا؟ قضية لغ الكلب في الإناء، من الحديث يعني التي كثر كلام العلماء عليها، فهو حديث فيه أحكام أو فيه مسائل كثيرة تكلم عليها العلماء، حتى قال الحافظ بن حجر إن الكلام على حديث أبي هريرة في بلوغ الكلب كلام مستفيض، تكلم على ذلك كثير من العلماء، ويمكن أن يجمع الكلام في هذا الحديث في مصنف، يعني ممكن أن يجمع الكلام في هذا الحديث في ماذا؟ في كتاب. لماذا؟ لكثرة ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأحكام. ونحن يعني أتمنى إن شاء الله تعالى أن نجري شوية في الأحاديث، ولكن الحمد لله بما أننا جالسون فالفائدة حاصلة، فيعني تختلف الأحاديث في قضية الشرح، فمرات قد يحتاج إنسان إلى أن يشرح حديثا في درس، ومرات يشرح 5 أحاديث في ماذا؟ في درس، على حسب ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد. وهذه الأحاديث التي جاءتنا غالبها في البداية، بداية هذه الأحاديث غالبها أحاديث فيها كلام كثير لأهل العلم في باب ماذا؟ في باب المياه، لذلك طال الكلام عليها. وإلا من الأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون الكلام عليه مختصرا، ومنها ما يكون قد اشتمل على يعني كلام كثير وعلى أحكام كثيرة، فنحتاج إلى أن نقف عندها حتى ماذا؟ حتى تتم الفائدة، بحيث أن طالب العلم إذا يعني مر عليه هذا الحديث وأخذ ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأحكام يكون ماذا؟ أخذ جل أحكام هذا الحديث، فبعد ذلك يعني قد لا يحتاج إلى كثير مراجعات في يعني مثل هذه الأحاديث أو مثل هذا الحديث، وإنما يكتفي بما أخذه فيكون قد استفاد فائدة كبيرة. هذا الحديث يعني جاء من رواية أو من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث 3 من الصحابة غير أبي هريرة، فجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن مغفل، وجاء من حديث علي بن أبي طالب. وأشهر هذه الحديث حديث أبي هريرة، ورواته عنه كثر، يعني من يعني ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، لكن رواه كذلك روى هذا الحديث ومعنى هذا الحديث في قضية لوق عبد الله بن عمر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك عبد الله بن مغفل، ورواه كذلك علي بن أبي طالب. وهذه الحديث كلها صحيحة إلا حديث علي بن أبي طالب ففيه راو ضعيف، فيه راو ماذا؟ ضعيف، فإسناد حديث علي بن أبي طالب ضعيف، ولكن هذه الحديث يعني صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم الآن شوي عن بعض الكلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. ذكرنا هذه الفائدة من قبل، طهور بالضم وهو التطهير، بالضم ماذا؟ التطهير. ولو قلنا طهور فهو ماذا؟ فهو الماء المستخدم، يعني الأداة المستخدمة. طهور يعني بالضم أي الطهارة، التطهير، الفعل من الوضوء والاغتسال، التنظيف وغير ذلك، لكن الطهور هو الماء. مثل ماذا؟ مثل السحور والسحور. ما السحور؟ الأكل، أكلة السحر. وما هو السحور؟ الطعام. هذا إذا يعني إذا كان في طعام لا تقول السحور، هذا السحور، لا، هذا السحور. لكن إذا أكل الإنسان ماذا يفعل؟ هذا السحور الآن، يفعل يعني يتسحر. فيعني سبحان الله، من لغة العرب لغة واسعة، وهكذا في كلمات كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، يعني جاء في البخاري في يعني لفظة ماذا؟ إذا شرب. في البخاري ماذا قال؟ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، فليغسله 7 مرات. لكن اللفظة الأشهر في لغة العرب في قضية شرب الكلب أن يسمى شربه ماذا؟ ولوغا، ولا يسمى شربا. فالكلب إذا ولغ في الماء يسمى هذا ماذا؟ وهو أن يضع لسانه في الشراب ويحرك لسانه، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ولوغا. فإذا وضع لسانه في غير مائع، يعني في طعام أو في شيء يعني ليس بماء، يسمى ماذا؟ يسمى لعقا. وإذا يعني وضع لسانه في غير طعام ولا شراب، في إناء، فيسمى ماذا؟ يسمى لحسن. الولوغ في الماء، واللعق في الجامد، واللحس في غير شيء، يعني لا طعام ولا شراب، كأن يعني يلحس ماذا؟ كأن يلحس إناء. قال إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وهنا يعني هذا الحيوان ألا وهو الكلب حيوان تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل وتكلم عنه وبين أحكامه في أحاديث كثيرة. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على كمال هذه الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بشريعة كاملة، حتى أنها تكلمت على الحيوان وبينت أحكامه وبينت آدابه وبينت ما يتعلق به. فنحمد الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الشريعة الكاملة الوافية التي لم تترك شيئا إلا وتكلمت عليه. قال أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أول هذه الغسلات أنه ماذا؟ أن يغسل هذا الإناء بالتراب. وهل غسل الإناء بالتراب، هنا سؤال، هل غسل الإناء بالتراب يعني لحكمة أو يعني هذا المتيسر؟ لأن المتيسر خاصة في جزيرة العرب ماذا؟ التراب، التراب متيسر، وهو يعني مثل ما يقولون، مثل ما يقول الصغار، الصغار ماذا يقولون بالتراب؟ صابون البر، يعني الذي يذهب إلى البر ما يجد شيئا يغسل يده به، يغسل يده بالتراب. فهل ذكر التراب يعني هكذا جاء يعني من باب أن هذا المتيسر، أو لذلك حكمة؟ سنعرف ذلك خلال تضاعيف الكلام. قال الحافظ بن حجر أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه من؟ مسلم. وإن كان هذا الحديث أصله وين؟ أصله كذلك في البخاري، جاء هذا الحديث في البخاري، يعني من حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. لكن الحافظ كما قلنا لكم، الحافظ بن حجر لما يأتي بحديث، يعني هذه فائدة دراسة كتب أمثال هؤلاء الأئمة. حافظ بن حجر لما يأتيك بحديث ما يأتيك إلا بالحديث الذي ماذا؟ ستخرج من ورائه بأعظم الفوائد. فحديث البخاري أو لفظة البخاري إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، بينها وبين رواية مسلم فرق كبير حقيقة في الأحكام. فرواية مسلم فيها أحكام، فيها فوائد تربو عن ماذا؟ عن قضية أو عن لفظة البخاري. لذلك أتى الحافظ ابن حجر برواية مسلم لما فيها من الفائدة، وهذا من فائدة كما قلنا فائدة هذا الكتاب. ونحن يعني كلما تيسر ذكرنا فائدة فيما يتعلق بذكر الحافظ ابن حجر وانتقائه للأحاديث، فلم يعني يأتي برواية البخاري، مع أن البخاري معروف يعني حديث البخاري أقوى الأحاديث، وإنما أتى برواية مسلم لأن رواية مسلم اشتملت على فوائد ليست موجودة في رواية البخاري. لذلك يعني قال في الحديث أخرجه مسلم. ودائما إخواني إذا روى الحديث أحد أئمة الكتب، روى الحديث فقيل رواه فلان وأصله في، مرات تقرأ في الكتب تقول يعني يقولون وأصله في البخاري مثلا، شو معنى أصله في البخاري؟ يعني هذا الحديث وما اشتمل عليه هذا الحديث موجود في البخاري، لكن بهذا اللفظ بهذه الرواية إنما رواه من؟ رواه مسلم أو رواه الترمذي أو رواه غيرهم من الأئمة. ثم قالوا في لفظ فليوقع إلى آخره. هذا الحديث إخوان اشتمل على أحكام كما قلنا، أحكام كثيرة. أول حكم مما اشتمل عليه هذا الحديث، ولأجل هذا أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه، لأن هذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين أصله أن يذكر في باب ماذا؟ أصله أن يذكر في باب إزالة النجاسة، في باب، لأنه يتكلم عن النجاسة وكيفية إزالة النجاسة. فلماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ماذا؟ في كتاب المياه أو في باب المياه، لماذا ذكره في هذا الباب؟ إنما ذكره في هذا الباب لأجل هذه المسألة يعني وهي المسألة الأولى والمسألة الأهم في هذا الحديث. فلأجل هذه المسألة ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في كتابي المياه. ما هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث؟ هذا الحديث دل على مسألة وقد تقدمت معنا، فقد تقدم معنا أخواني، ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن الماء لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. طبعا مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان كثيرا أو كان ماذا؟ أو كان قليلا، صح ولا لا؟ فقلنا الماء لا ينجس إلا بالتغير. فهذا الحديث من أدلة من خالف هذا القول. هناك علماء يقولون الماء يفرق فيه بين الكثير والقليل، ثم هم في الكثير قد اختلفوا، بعضهم يقول الكثير ما وصل إلى القلتين، والمسائل قد تكلمنا عنها، وبعضهم له يعني توجيهات أو اختيارات أخرى في قضية الكثير. فكثير من أهل العلم يفرقون بين الكثير والقليل، فيقولون إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ماذا؟ بمجرد وصول النجاسة وبمجرد نزول النجاسة. هذا الحديث أخواني دليل لهؤلاء على صحة قولهم، هذا الحديث دليل لهؤلاء على ماذا؟ على صحة قولهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فهذا الماء قليل، هذا الماء ماذا؟ قليل، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بماذا إذا ولغ فيه الكلب؟ حكم عليه بإيش؟ بالنجاسة. ما الدليل أنه حكم عليه بالنجاسة؟ لما قال طهور، طهور معناه إيش؟ معناه الماء صار نجسا فيحتاج إلى طهارة، إلى تطهير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء القليل بالنجاسة. هل ذكر صلى الله عليه وسلم يعني قضية التغير أو ما تغير؟ لم يذكرها، وإنما حكم مباشرة صلى الله عليه وسلم على الماء القليل بأنه نجس بمجرد ماذا؟ بمجرد ولوغ الكلب فيه. فهذا كما قلنا يعني هذا دليل لأصحاب هذا القول الذين قالوا إن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، ولا ينظر إلى أنه تغير أو لم يتغير، وهذا يعني حجة لهم على ذلك هذا الحديث، وهي لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن هذا الحديث حجة قوية جدا في هذا الباب. هذا الحديث حجة قوية في هذا الباب على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ماذا؟ نجس. نحن ماذا قلنا؟ ماذا قررنا؟ قلنا أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. مثلا مثلا هذا الماء إذا وقعت فيه قطرة بول، وقعت فيه هذا الماء، هذا قليل، إذا وقعت فيه قطرة بول هل هو نجس أو غير نجس؟ الذي رجحنا أنه ليس بنجس ما لم يتغير، إذا تغير حكمنا عليه بالنجاسة. هؤلاء يقولون لا، يقولون الماء إذا كان قليلا، ما القليل؟ ما دون القلتين، طبعا تكلمنا ما القلتين وبينا. فيقولون إذا الماء إذا كان قليلا وهو دون قلتين، أو كما يقولون إذا حرك جانب من جوانبه لم يتحرك، تحرك الجانب الآخر، هكذا عند بعضهم، فهذا الماء ماذا؟ هذا الماء قليل، هذا إذا وقعت فيه نجاسة يحكمون عليه مباشرة بأنه نجس. وهذا الحديث حجة لهم في هذا الباب، حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء بأنه نجس. طيب ما الجواب؟ نحن الآن أيدنا ورجحنا أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، ما الجواب على هذا الكلام؟ الجواب على عندك جواب شيخ؟ شبتك رافع يدك، يعني إذا عندك جواب أفدنا فيه، يعني نحن ندور أجوبة بالصدق. نعم، ما مشكلة. ما الجواب على هذا الكلام؟ الجواب على هذا الكلام يعني أجاب من قال بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير عدة أجوبة، ومنهم، وأنا كما قلت لكم ليس من طريقتي في هذا الدرس بالذات أن أذكر المذاهب لأن هذا يشوش على الطالب، لكن من باب الفائدة يعني المذهب الذي رجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مذهب المالكية، وهم جابوا على هذا الحديث. ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث الأمر فيه بالغسل للإناء ليس للنجاسة، ليس للنجاسة، وإنما أمر تعبدي، أمر ماذا؟ تعبدي. يعني قالوا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليغسله 7 مرات هذا أمر تعبدي ليس لأنه تنجس.
طيب ما شو معنى تعبدي؟ يعني ما نعرف الحكمة في ذلك، ما نعرف الحكمة في ذلك. ليس لأنه صار نجسا، فإن المالكية لا يرون أن الكلب أصلا نجس، ولا يرون حتى يعني ما يرونه أنه نجس، بل يعني عندهم أنه يجوز أكله، يعني في بعض أقوالهم يجوز أكل الكلب، لا يرونه نجسا لا لعابا ولا غير ذلك. فقالوا الأمر بالغسل هنا تعبدي. تعبدي ما معنى تعبدي؟ أي ليس لأجل النجاسة أو لغيرها، ولكن هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله 7 مرات. طيب ما حجتكم في ذلك؟ حجتهم أيضا لها وجه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء 7 مرات، بغسل الإناء ماذا؟ 7 مرات. وقالوا النجاسة لا، يعني إزالة النجاسة لا يحتاج إلى عدد، قالوا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى عدد، وإنما إزالة النجاسة تحصل بالإزالة ولو لمرة واحدة. فلما قال النبي 7 مرات دل ذلك على أن هذه القضية قضية تعبدية. حاله مثل ماذا؟ مثل قضية إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أكل 7 تمرات، ليش قال 7 تمرات؟ أمر تعبدي ما ندري نعم، ليش ما قال 8؟ واحد يقول لا 8 أفضل، لا مش الأفضل 7. ليش؟ النبي قال 7 تمرات. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق علي من 7 قرب؟ تذكرون الحديث هذا؟ ليش 7 قرب بالذات؟ أمور تعبدية لا ندري عنها، وغير ذلك من أحاديث. قالوا هذا الحديث مثل تلك الأحاديث، لكن الصحيح إخواني تأملوا، يعني ردوا على المالكية في ردهم بوجهين. وإن كنا نحن نقول أن الماء لا يتغير، لا ينجس، الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، لكن لا نؤيد يعني المالكية في هذا التوجيه. سامحوني شوية غصنة، لكن مو مشكلة. دائما نحن لما كنا ندرس ولازلنا طلاب علم، كنا ندرس عند بعض المشايخ، يعني بعض الأخوة، هذه مسألة يعني منهجية في طلب العلم. بعض الأخوة يعني ناسب ذكرها، يحضر مثلا عند شيخ، يحضر عنده درس، يعني قد يكون شيخ من منهج التيسير، لكن أحيانا قد يحتاج إلى الإفاضة في بعض الأبواب، فيسمع يعني كلاما واسعا وكذا، فماذا يفعل؟ هذا كلام يعني كبير علي، أو ما لا يدخل عقلي، أو يعني ما فهمت شيء منه. نقول ما مو بلازم تفهم كل شيء، ليس لازم أن تفهم افهم ما تيسر. إذا يعني تيسر لك نصف الفهم نعمة، تيسر لك أكثر نعمة، تيسر لك أقل نعمة. لكن بعد ذلك إذا استمر الطالب العلم في الطلب سيرجع مرة ثانية، هو سيقرأ، سيحضر، صح ولا لا؟ فسيعيد أو قد يدرس الكتاب أكثر من مرة، أو يدرس على أكثر من واحد، فلما يحضر عند واحد ثم يحضر عن ثاني ثم يحضر عن ثالث تبين له المسائل. الآن أنتوا إذا أراد واحد منا أن يعني يضبط مسألة أو أن يفقه حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ هذا الحديث في كتاب واحد إذا أراد الفائدة، وإنما يقرأ في شرح ثم آخر ثم ثالث ثم رابع. بل بعض الشروح الذي يطلع على شروح العلم يرى أن بعض الأئمة ينقل عن بعض الأئمة، مثل إيش؟ مثل الإمام بن حجر صاحب الفتح، صاحب هذا الكتاب، كثير ما ينقل عنه من جاء بعده، ومنهم الشوكان كثير ما ينقل عن حافظ بن حجر، ينقل عنه في التخريج وينقل عنه في الفقه كذلك، يعني ينقل من كتابين للحافظ بن حجر، في التخريج تلخيص الحبيب، وفي فقه الحديث وغير ذلك من فتح الباري، كثير ما ينقل منه. بل هو الذي قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري ما في داعي أنك تسافر لطلب العلم. لكن مع ذلك، مع أن الشوكاني ينقل عن ابن حجر، إلا أن القراءة من كتاب الشوكاني تزيدك فائدة، حتى لو نقل فإنه قد ينقل ويوضح، قد ينقل ويزيد، فتقرأ كتاب ثم ثالث ثم رابع، ما تمر على 3 كتب 4 كتب 5 كتب في المسألة أو في الحديث إلا وقد تبين لك، لكن من أول كتاب ما يتبين. وهكذا قد تحضر فتستمع ما يتضح لك الصورة، تحضر هنا تذهب تقرأ تتضح الصورة لك أكثر، أو تحضر درسا في نفس الموضوع تتضح لك الصورة ماذا؟ أكثر. فيعني أحببت أن أبين، لأن بعض الأخوة ماذا يأتي في البداية يسمع كذا ينكف، لا هذا خطأ، إنسان يصبر ويصابر فإن في ذلك خير عظيم. فيعني الآن نرجع إلى كلام المالكية. قالوا المالكية إذن قالوا هذا أمر تعبدي، والدليل ماذا؟ الدليل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، قالوا هذا دليل على أن القضية قضية تعبدية. فنجيب عليه من وجهين، نجيب عليه من ماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث في الرواية التي بين أيدينا على قضية الطهارة والنجاسة، عندما قال ماذا؟ عندما قال طهور إناء أحدكم. نعم رواية البخاري قال فليغسله 7 مرات، لكن في رواية مسلم قال طهور، وهي هذه اللفظة التي تدل على ماذا؟ على أن الماء صار نجسا. فالقضية ليست قضية تعبدية، وإنما قضية معقولة المعنى. شو معنى معقولة المعنى؟ أي أن الأمر بالتطهير لأجل ماذا؟ لأجل ما أصاب هذا الماء وهذا الإناء من النجاسة. هذه القضية الأولى. قضية ثانية كما قال الإمام ابن دقيق العيد، يقول الإمام ابن دقيق العيد إن المسألة إذا كانت مترجحة بين أن تكون تعبدية أو أن تكون معللة أي معقولة المعنى، فإن الأصل أن تكون ماذا؟ أن تكون يعني إذا في مجال لحملها على معقولية المعنى، وأن النبي أمر بالغسل لحكمة، فالأصل أن تحمل على معقولية المعنى، خاصة والحديث واضح عندما قال ماذا؟ طهور. ثم قال وأكثر الأحكام في الحقيقة معقولة المعنى، يعني أكثر الأحكام ماذا؟ أكثر الأحكام معللة. فالقضية أن نحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه يعني تعبدي ليس من السهولة بمكان، خاصة في مثل هذا الحديث. طيب ما الجواب على قضية التسبيح؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح لأن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب الآن ما عرفنا الجواب على يعني هذا القول، لم نعرف الجواب، هذا جواب المالكية وقد رددنا هذا الجواب. نقول الجواب على يعني هذه المسألة ألا وهي قضية أن الماء القليل ينجس بمجرد نزول النجاسة فيه أو وقوع نجاسة فيه، نقول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. وأما هذا الحديث فإنه يعني يحمل على عدة أمور. هذا الجواب، حين هذا الجواب، الأمر الأول أن الإناء في الغالب، قال إناء أحدكم، في الغالب الإناء يكون ماذا؟ يكون صغيرا، فإذا ولغ الكلب في الإناء فغالب الحال أن مثل هذا الإناء الذي فيه هذا الماء أو الشراب أو اللبن، غالب الحال أن الماء ماذا؟ أن الماء ينجس. هذا واضح أخواني، يعني لأن الإناء في الغالب يكون صغيرا. القضية الثانية أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة ماذا؟ مغلظة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتتريب. تتريب يعني أن يوضع عليه التراب أولا ثم يسبع. إذن فنجاسة لعاب الكلب ليس كغيره من النجاسات، فهي من النجاسات ماذا؟ من النجاسات المغلظة. ولا أعرف نجاسة مغلظة يعني على حسب علمي واطلاعي مثل نجاسة ماذا؟ مثل نجاسة لعاب الكلب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ما ذكره الإمام ابن تيمية، أن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الماء الذي يلق فيه الكلب أو اللبن إذا ولغ فيه الكلب إذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس إلا بالتغير. نقول هكذا إذا كان دون القلتين، وهكذا إذا كان دون القلتين لكن كان كثيرا، لأن القلتين يعني سأعطيكم يعني شسمة يعني توضيح للقلتين. يعني ذكر العلماء أن القلتين ذراع، وفيما أذكر يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع هذا بالطول وبالعرض وبالعمق. فمثل هذا العمق، مثل هذا الحال، يعني هذا ماذا يسمى ماذا؟ أو الماء الذي يكون في مثل هذا الإناء يسمى قلتين، فذراع وربع وذراع وثلث فيما أذكر. فنقول يعني إذا كان الماء كثيرا أو إذا كان اللبن كثيرا ولو كان دون القلتين ثم ولغ فيه الكلب فإنه لا يندس إلا بالتغير، لكن إن كان قليلا فإنه يندس لقلته وأيضا لغلظة نجاسة لعاب، لغلظة نجاسة لعاب الكلب. هذا يعني الذي ظهر. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يعني يحتاج إلى تثبت يعني في النقل عنه، يذكر أن هذا الحكم مستثنى، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لو كان قليلا، إلا في إيش؟ إلا في صورة يعني في صورة ولوغ الكلب، لكن هذا كما قلنا يحتاج إلى تثبت. الحكم الثاني الذي شمل عليه هذا الحديث، ما حكم الكلب؟ ما حكم الكلب؟ يعني الكلب من حيث النجاسة والطهارة ما حكمه؟ مشهور عندنا أخواني، يعني أنا لما كنا صغارا المشهور عندنا أن الكلب ماذا؟ أن الكلب نجس، هكذا قولا واحدا من غير تفصيل، الكلب نجس. وكنا يعني ما أدري أنتم أدركتم هذا الزمان أو ما أدركتموه، لكن نحن في أيامنا يعني قبل 30 سنة لما كنا في صغارا كانت الكلاب هذه يعني من الهوايات التي يمارسها كثير من الصغار، يربون الكلاب وغير ذلك، وكنا لا نلمس هذه الكلاب حتى نحن صغار ما كنا، فإن لمسناها غسلنا الأيدي مرة بالتراب وسبع مرات، هكذا كنا يعني. فهناك بعض الأحكام التي يعني قد تكون مشهورة لكن فيها خلاف كثير بين أهل العلم. حتى كنت سألت مرة أحد المدرسين قلت له الكلب نجس ولا طاهر؟ أيضا قديما فقال نجس. قلت له طيب ما الدليل؟ وأنا أيام يعني كنت يعني صغيرا في الإعداد أو كذا، قلت ما الدليل؟ قال هكذا ما في دليل، الكلب نجس انتهى. قلت جزاك الله خير. فيعني لكن كثير من هذه الأحكام التي قد تكون مشهورة عند الناس في الحقيقة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، ومن ذلك الكلب، هل الكلب نجس أو غير نجس؟ هذا الحديث الذي دل عليه أن الكلب نجس لعابه، لعاب الكلب هو النجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، فلا نستطيع أن نعدي هذه النجاسة إلى غير اللعاب إلا ماذا؟ إلا بدليل. لذلك العلماء في قضية الكلب اختلفوا على 3 أقوال، بعضهم يقول يعني الكلب كله نجس، ويقولون إذا كان اللعاب الذي إذا كان الفم، يقولون هكذا طبعا قياس لا حجة فيه، يقولون إذا كان الفم ها يقولون إذا كان الفم نجسا وهو أشرف شيء في الكلب فسائر الكلب نجس. نقول ما الدليل أن الفم هو أشرف؟ يعني أنا أستغرب من هذا القول، يعني يقولون أشرف شيء في الكلب هو فمه، طيب ما الدليل والحجة أن فم الكلب هو أشرف شيء فيه؟ هو كله ليس بشريف أصلا، الكلب كله على بعض ليس يعني حيوان فيه أحكام، فيه يعني إنسان يبتعد عنه ولا يربي ولا يعني يحوزه ولا يربيه ولا غير ذلك. فيقولون إذا كان فمه نجس فمن باب أولى سائر الجسد، وهذا ليس بصحيح. فهذا قول، وقول آخر قول وسط أن اللعاب هو النجس، والقول الثالث أنه ليس بنجس، لا لعاب ولا جسد، لا لعاب ولا جسد، وهو قول مالكي كما ذكرنا، وقالوا هذا الحكم إنما من باب التعبد. والصحيح أن النجس أن النجاسة في الكلب في لعابه، في لعاب الكلب، وأما سائر جسد الكلب فليس بنجس. والذي يؤيد هذا الكلام أولا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على قضية اللعاب فقط، والأمر الثاني أن بعض الصحابة كانوا يصيدون بالكلاب، مثل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فإنه كان يصيد بالكلاب بكلبه، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من لمسه أو أمره بالغسل من لمسه أو غير ذلك. وهذا أمر يعني مما يحتاج إليه هذا الصحابي، قد جاء عدي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عدي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يصيد يعني بالكلاب وغير ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام في هذا الباب، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتعرز، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل ما عضه الكلب، مع أن فم الكلب نجس، لكن يقول العلماء خفف الشارع في يعني في هذا الباب، يعني في باب ماذا؟ إذا عض الكلب طائرا وأتى به لسيده، فإن هذا باب مخفف. لماذا؟ يقول لأنه إذا غسل هذا اللحم بالتراب فإنه يفسد بعد ذلك، فإنه يفسد بعد ذلك. لذلك قيل هذا، قال بعض أهل العلم أن هذا أمر مخفف من قضية ماذا؟ من قضية الغسل من لعاب الكلب إذا أمسك بفمه يعني صيدا أو غير ذلك. فالصحيح أن الكلب نجاسته ماذا؟ نجاسته في فمه. مسألة ثالثة أيضا مما يحتاج له الناس، لأن الكلاب يعني مما عمت بها البلوى، كثير من الناس قد يقتني كلبا، فقد يسألك سائل من الناس يعني عن بعض هذه القضايا، إذا وضع الكلب رجله أو يده في الإناء، إذا وضع الكلب ما لم يلغ أو ما ولغ في الإناء وإنما وضع يده أو رجله في الإناء، فهل يأخذ هذا الحكم؟ هذا يتفرع على ماذا؟ يتفرع على الحكم بنجاسة الكلب. إذا قلنا أن الكلب ليس بنجس فإن وضع يده أو رجله في الإناء لا يؤثر، وإذا قلنا أنه نجس فإن الحكم ماذا؟ فإن الحكم واحد. لذلك ما الجواب إذا وضع الكلب رجله أو يده في الإناء؟ ما الجواب؟ ما حكم هذا الماء؟ ليس بنجس. لماذا؟ عندك سؤال؟ لماذا اللي يرفعون يدهم اليوم كثروا؟ سألوا لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأن الكلب ليس بنجس إلا لعابه، إلا لعابه. إذن هذا يعني مسألة من المسائل التي ذكر أهل العلم. أيضا من المسائل إذا بال في الإناء هل يسبع البول؟ بول الكلب بل من باب الفائدة كل حيوان، كل حيوان لا يؤكل حرام أكله، فإن بوله وروثه نجس عند أكثر العلماء. عند ماذا؟ عند أكثر العلماء. كل حيوان يعني لا يؤكل فإن بوله وروثه نجس. طيب قد يسأل سائل، وهل بول الذي يؤكل ليس بنجس مثل الإبل والبقر والغنم؟ هذا بوله نجس ولا ليس بنجس؟ ليس بنجس. تأكدت بول الإبل يا رجل؟ ها بعد يشرب بعد؟ شيء غريبة. شفت واحد يشرب بول الإبل؟ لا ما. شفت؟ شو رأيك أنت؟ ما حجتك؟ نعم. أي نعم 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 نعم. أحسنت. أحسن. وأبوالها بارك الله. نعم ثبت في البخاري أن ناسا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستووا المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فأمرهم النبي بشرب من أبوال الإبل. بل اكتشف بعض الباحثين الآن أن في أبوال الإبل شفاء يعني بعض الأمراض الخطيرة، إذا خلط باللبن بطريقة معينة فيه شفاء بإذن الله تعالى. فأبوال الإبل، أرواث الإبل والبقر والغنم كلها طاهرة، وهذا هو الصحيح. أما الحيوان الذي لا يؤكل فإن أبواله نجسة وأرواثه نجسة. السؤال أو المسألة، إذا بال الكلب في الإناء هل يحكم على هذا الإناء بحكم الولوغ من قضية التسبيع والتتريب وإلا يحاكم أو يحكم يعني بحكم سائر النجاسات؟ الصحيح أن الكلب إذا بال في الإناء فإنه ماذا؟ فإنه سنبين الحكمة ليش فرق بين الولوغ وبين غيره، فإنه ماذا؟ فإنه يعامل معاملة غيره من النجاسات، يعني يسكب ويغسل فقط ولا يسبع ولا يترب. لا يسبع ولا لماذا؟ لأن النص جاء ماذا؟ جاء بالولوغ فقط. النص بقضية التسبيع جاء في الولوغ ولم يأتي في يعني في غيره، فنقتصر على النص، نقتصر على النص. أيضا كانت الكلاب في زمان الرسول كما جاء في البخاري كانت الكلاب تدخل المسجد، كانت تدخل المسجد وتبول في المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بتتبع أماكن بولها وغسلها سبع مرات، إنما هي مرة واحدة أو الشمس تكفيه، أو الشمس تكفي هذه المواطن. فيعني الكلاب كانت معروفة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تدخل المسجد وتدخل وتخرج وهكذا. فالبول لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم اللعاب. وأيضا في وجه آخر، هناك فرق إخواني بين اللعاب وبين غيره من النجاسات. لعاب الكلب اكتشف العلماء في العصر الحديث أن في لعاب الكلب ميكروبات وجراثيم فتاكة جدا، في لعابه ميكروبات وجراثيم فتاكة جدا، لذلك يعني عظمت طهارته وغلظت نجاسته، عظمت طهارته أو عظمت يعني عظم الأمر بتطهير وغلظت ماذا؟ غلظت نجاسته. لكن يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة من باب الفائدة رجح عدم التسبيع، لكن قال وإن سبع الإنسان من باب الاحتياط فيعني هذا حسن. لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول بالتسبيع، بعض العلماء يقول بالتسبيع، يقول الشيخ ابن عثيمين فإن سبعت فإنك ماذا؟ فإنك لم تخالف أحد من العلماء، سواء ممن لم يأمر بالتسبيع أو من أو من أمروا بالتشبيع، ما خالفت أحدا، لكن إن اقتصرت على واحدة في يعني تطهير بول الكلب فإنك خالفت طائفة، فقال من باب الاحتياط وخروجا من خلاف العلماء. المسألة الخامسة في الكلب، هل يفرق في الكلب بين المأذون باقتناءه وغير المأذون باقتناءه؟ لأن بعض أهل العلم ذكروا تفريقا، قالوا الكلب إذا كان مأذونا في اقتنائه فإنه لا يأخذ هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث في الكلاب غير مأذونة باقتنائها. ما الكلب المأذون باقتنائه؟ ثلاثة كلاب كما جاء في الحديث، من ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. فالكلاب الذي يعني جاء النص باقتنائها كلب الماشية الذي يعني يكون مع الماشية، أو كلب المزارع الذي يحرس المزارع، أو كلب الصيد، هذه الكلاب المأذون باقتنائها. غير ذلك من الكلاب لا يجوز اقتناؤها، بل في اقتنائها إثم عظيم وذهاب لأجر عظيم، كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك فرق بين هذه الكلاب وبين هذه الكلاب كما ذكر بعض أهل العلم؟ بعضهم يفرق بين كلب البدوي وكلب، يعني ذكر تفريقات كثيرة. الصحيح أنه لا فرق بين الكلاب فحكمها واحد، حيث أن النص جاء عاما فلم يفرق بين كلب وكلب. وبعض أهل العلم يقول بل الكلب المراد به في هذا الحديث والذي شدد النبي في تطهير لعابه هو الكلب الذي أصابه داء الكلب. تعرفون الكلب الذي أصابه داء الكلب؟ أي الكلب المسعور. الكلب إيش؟ المسعور. قالوا هذا هو الكلب الذي يعني أمر بتطهيره بهذه الطريقة. وهذه كلها أقوال في الحقيقة ليس لها حجة، ليس لها دليل، ذلك لا يعني لا يلتفت لها الإنسان. ثم الكلب الذي أصيب بداء الكلب كما يقول أهل العلم يقولون هذا الكلب الذي أصيب بالسعار الكلب المسعور ما يقترب أصلا من الماء، لا يقترب أصلا من الماء، فكيف يعني هذا الحكم خاص به؟ فهو بعيد عن هذا الحكم. أيضا من المسائل، هل يقاس الخنزير عليه؟ هل يقاس الخنزير على الكلب؟ يعني الخنزير يعني معروف نجاسته، فهل يقاس على الكلب؟ أكثر العلماء على عدم القياس، لأن النص ورد ماذا؟ لأن النص ورد في الكلب، فحكم الخنزير ونجاسة الخنزير كحكم غيره من النجاسات. ثم المسألة السابعة، حكم التشبيع، يعني التشبيع أي غسل الإناء سبع مرات، ما حكمه؟ أكثر أهل العلم على أن التشبيع واجب، أكثر أهل العلم على أن التشبيع واجب، وقال بعض أهل العلم يعني يكفي مرة ويكفي ثلاث مرات، ولكن لا حجة في ذلك، والحجة في هذه الأدلة الواضحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بينت أنه ماذا؟ أن الإناء يسبع. وأما القول بالثلاث أو بالمرة الواحدة كما ذهب بعض العلماء فلا دليل عليه صحيح، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث ثابتة في البخاري وفي مسلم أمرت بالتسبيع. المسألة الثامنة، في الأمر بالتسبيع دلالة على غلظة نجاسة الكلب دون سائر النجاسات. نعم، هذا يعني هذه مسألة، لما أمر النبي بالتسبيع دل ذلك على غلظة نجاسة لعاب الكلب. ثم النجاسات إخواني تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. ما هي النجاسة المغلظة؟ لعاب الكلب. ليش؟ لأن النبي أمر بغسلها سبع مرات. طيب ما هي النجاسة المخففة؟ تعرفون نجاسة مخففة يا إخواني؟ حد يعرف نجاسة مخففة؟ بول الغلام إذا لم يبلغ سنتين من عمره، أو إذا يعني كان يشرب اللبن، أو كان غالب طعامه من اللبن، من لبن أمه، فبول الغلام نجاسة. ماذا؟ بول الغلام بالذات، ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، في فرق بين بول الغلام، وسيأتينا الحديث والكلام على هذا الحديث. فهذه نجاسة مخففة. أيضا من النجاسات المخففة التي جاء بها النص المذي، مذي نجاسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح، بالنضح على المذي، فهذه نجاسة مخففة. أما النجاسة المتوسطة فهي النجاسات، سائر النجاسات. ثم لماذا قلنا متوسطة؟ ليست لأنها ليست بنجاسة، هي نجاسة، هي نجاسة، لكنها دون ماذا؟ دون لعاب، دون المغلظة الذي هو لعاب الكلب. المسألة التاسعة، هل التتريب واجب؟ هل التتريب واجب يعني بالتراب؟ نقول نعم. هذا النص جاء به. بعض أهل العلم مثل المالكية لم يذكروا التتريب. لماذا؟ لأن مالك الإمام مالك لم يذكر التتريب في الموطأ، فقالوا إذا لم يذكر التتريب في الموطأ لا لم يأخذوا بقضية ماذا؟ التتريب، أي وضع التراب. لماذا؟ لأن مالك لم يروه. طيب لو لم يروه مالك، رواه غير مالك. لذلك القرافي، الإمام القرافي المالكي، استعجب من فعل المالكي وهو مالكي، لكن هذا التجرد، استعجب من فعلهم وكيف أنهم تركوا السنة لأن مالك لم يرويها. طيب مالك لم يرويها، رواها غيره من الأئمة، جاءت في مسلم، جاءت ماذا؟ جاءت في مسلم. فلا يلتفت لمثل يعني هذا الكلام. فالتتريب واجب، بل فيه حكمة عظيمة ذكرها أهل العلم. ذكروا أن يعني سبحان الله، يعني كما ذكر شيخنا، واذكر أننا لما كنا حضور عند شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء أيام المدينة، لما كنا ندرس هناك ذكر هذه، وأنا يعني سمعت هذه الفائدة من أذني، من لسانه بأذني. قال شيخ يعني وفقه الله وحفظه، قال أن العلماء اكتشفوا في لعاب الكلب ميكروبات ودودة تسمى دودة شريطية. هذه الدودة الشريطية ما نفعت معها المنظفات، ما نفع معها شيء. ما الذي نفع معها؟ التراب. سبحان الله، لما يغسل بالتراب فإنها يقضى عليها، فإن هذه الدودة يقضى عليها. لذلك السؤال الذي طرحته في بداية الدرس، ألا وهو هل استخدام التراب لأنه متيسر أو لحكمة؟ على هذا الكلام فإنه لحكمة، ألا وهي أن التراب له أثر عظيم على مثل هذه النجاسات، يزيلها. ثم بعد ذلك تغسل 7 مرات، تغسل ماذا؟ تغسل 6 مرات، تنقي به بذلك ما علق في الإناء، ما علق في الإناء من هذه الجراثيم التي لا ترى بالعين. السؤال، المسألة 10، هل تقوم منظفات مقام التراب؟ هل تقوم المنظفات، يعني أتوا بمنظفات تنظف، هل تقوم مقام التراب؟ نقول إذا قامت هذه المنظفات يعني فعلت فعل التراب فبها ونعمت، وإلا فلا تقوم هذه المنظفات مقام التراب. انتهينا يعني من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. لكن في هذا الحديث رواية التي هنا ذكرها الحافظ بن حجر، روايتان نتكلم عليهم باختصار. قال وفي لفظ له فليرقه، هذا اللفظ في مسلم، هذا اللفظ في مسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإراقة هذا الإناء. وهذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء، لأن هذا الإناء قد يكون طعاما وقد يكون لبنا وقد يكون، فيكون فيه إهدار لي، يكون فيه دار لي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة. هذه اللفظة وإن كانت في مسلم، إلا أن كثيرا من علماء الحديث مثل ابن عبد البر وابن مندة وغيره من علماء كما ذكر الحافظ بن حجر تكلموا على هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة أخواني جاءت من حديث أو من رواية علي بن مسهر. علي بن مسهر هذا راوي وهو ثقة، راوي وهو ثقة، يروي عن من؟ عن الأعمش، والأعمش يروي عن أبي هريرة. فعلي بن مسهر هذا وإن كان ثقة وروى عن الأعمش، إلا أنه روى عن الأعمش هذا الحديث غير علي بن مسهر 9 تلاميذ. 9، تأملوا معي عشان نعرف كيف يعني يعلل أئمة الحديث الأحاديث. هذا الحديث رواه علي بن مسهر، فزاد هذه زيادة، ألا وهي فليرقه. ورواه عن الأعمش، ورواه عن الأعمش 9 تلاميذ آخرين، منهم تلميذان من أعظم التلاميذ، أحدهما شعبة بن حجاج وهو يعني إمام أهل الحديث، روى هذا الحديث عن الأعمش. والآخر راوي اسمه أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. وهذا أبو معاوية وإن كان إماما وثقة، إلا أن له خصوصية في الأعمش، فإنه قد سمع حديث الأعمش، حتى قال عن حديث الأعمش في لسانه مثل العلقم، مثل المر، من كثرة ماذا؟ من كثرة تردادها. فأبو معاوية تلميذ ولازم الأعمش وروى حديث الأعمش كثيرا جدا، وشعبة بن حجاج الإمام الثقة الجبل، وأيضا معهم 7 تلاميذ كلهم رووا هذا الحديث بغير هذه اللفظة. فجاء علي بن مسهر وهو ثقة فروى هذا الحديث بزيادة هذه اللفظة فليرقه. لذلك حكم كثير من العلماء على هذه الزيادة بأنها ماذا؟ بأنها زيادة شاذة، بأنها زيادة إيش؟ شاذة عن النبي صلى الله عليه، شذذوها. لذلك يعني إذا إخواني إذا يعني أتاني قلت كلاما، هذا كلام أحد الأخوة قال يعني نقل كلامي بزيادة، والبقية لم يقولوا هذا الكلام بهذه الزيادة، ماذا تسمون زيادة هذا الأخ؟ الجميع ما ذكروها، واحد ذكرها تسمى شاذة، إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الأخ ثقة، أما إن لم يكن ثقة ضعيف ما ينسى تسمى ماذا؟ تسمى منكرة، هذا عند أئمة الحديث. ثم الرواية الثانية، لكن ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول عن هذه الزيادة؟ يقول عن هذه الزيادة خاصة إذا كان الإناء فيه ماء، يقول هذه الزيادة وإن كان يعني تكلم العلماء على إسنادها إلا أنها صحيحة المعنى، لأن في الغالب أن الإنسان إذا غسل الإناء، إذا غالبا إذا غسل الإناء فإنه ماذا؟ فإنه سيريق الماء. قال فهي صحيحة المعنى وإن كان يعني فيها كلام، لكن مع ذلك قد يكون الإناء ليس فيه ماء، قد يكون فيه طعام، قد فهل يراق ويرمى ولا يعطى لي يعني دواب أو غير ذلك، أو يستفاد منه إذا كان كثيرا؟ هذا أمر آخر يختلف عن قضية ما عن قضية ما. ثم هنا أيضا في رواية قال ورد الترمذي أخراهن أو أولاهن، يعني الآن الغسل بالتراب في الأول أو في الأخير، في الأول أم في الأخير؟ في مسلم قال أولاهن، عند الترمذي قال أخراهن أو أولاهن، وجاء في بعض الروايات إحداهن، وجاء في رواية أخرى السابعة بالتراب، يعني في روايات كثيرة جاءت في قضية التراب متى يكون. فما المرجح؟ المرجح ما جاء في مسلم، المرجح ما جاء في مسلم، ألا وهي رواية أولاهن، رواية ماذا؟ وهذا لوجهين، هذا أما رواية إحداهن، رواية إحداهن فإن إحداهن تحتمل الأولى، صح؟ تحتمل غيرها فتحمل على الأولى. أما رواية السابعة ورواية أخراهن فنقول الصحيح ورواية المرجحة رواية أولاهن، وذلك لسببين. أن رواية أولاهن جاءت في مسلم من طريقين عن أبي هريرة، جاءت في مسلم من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليست كغيرها من الروايات التي جاءت من طريق واحد. لذلك ماذا؟ رواية أولاهن تقدم من حيث الكثرة، لذلك حافظ بن حجر كذلك شيخ الألباني قالوا هذه الرواية أصح من غيرها لكثرة يعني رواتها، يعني جاءت من أكثر من طريق. كم طريق؟ طريقين. أنا بحثت يعني نظرت، حافظ بن حجر قال طريقين، بحثت فإذا نعم كما ذكر حافظ بن حجر ما في زائد على حسب بحثي، فجاءت من طريقين. غيرها جاءت ماذا؟ غيرها من روايات السابعة جاءت من طريق واحد. ثم أيضا من حيث المعنى، من حيث إيش إخواني؟ حيث المعنى، لأنك إذا غسلتها إذا كانت الأولى بالتراب فالبقية ستزيل التراب، لكن لو غسلت لو جعلتها السابعة فإنك ستحتاج إلى غسلة ثامنة، ستحتاج إلى غسلة ثامنة. لذلك يعني من حيث الأسناد رواية أولاهن أكثر عددا، ومن حيث المعنى رواية أولاهن يعني أجود وأحسن وأضبط في قضية المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث. كنا نريد أن نأخذ حديث ثاني، لكن سامحوني يعني الآن أزف الوقت ونحن عندنا قراءة في حلية طالب علم. عموما كما قلت لكم الحديث تختلف، بعض الحديث يحتاج حديث إلى درس، وبعض الحديث تحتاج إلى 10 دقائق، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. حد عنده سؤال إخوان قبل ما نقرأ في حلية طالب العلم؟ أي نعم. نعم إذا كان رطبا، إذا يعني لحس توه فحطيت يدك على موضع اللعاب، فلذلك إذا حطيت يدك على راسه شو ليش لأنه ما يوصل لسانه. أذكر عن واحد من إخواننا زمان يكون صغار أيضا، حلو الماضي، دائما الماضي حلو. إحنا كنا جالسين معنا هذه الدابة، فجاء واحد من الشباب الكبار فوضع يده على رأس الكلب يمسح على رأس الكلب، فقلنا له كلب نجس كيف تعطيه؟ قال لا نجس لسانه، وطبعا لعل سمعها قال كلب نجس لسانه، أما جسد ليس بنجس، والرأس لا يصل إليه ماذا؟ لا يصل إليه اللسان. نقول حتى الجسد لو لمست الجسد ما يضرك إلا إذا كان رطبا بلسان، إذا لحس لسان فلا، أما إذا كان ناشف ما عليك شيء. ها؟ أي نعم، إذا لحس الكلب اليد مثلا، لحس يدك أو وقع ماء الماء الذي في الإناء على ثوبك مثلا، ماذا تفعل؟ بالتشبيه، تسبع تغسل شيء الثوب بالتراب، لأن هذا كما قلنا في ميكروبات قد تنتقل وقد تضرك، فتغسل الثوب بالتراب أولا ثم تغسله 7 مرات، تغسله أولاهن بالتراب والبقية بالماء. وكذلك اليد، يعني إذا لحس اليد مثلا فإنك تغسلها الأول المرة الأولى بالتراب ثم بقية المرات بالماء. نعم.
ليس خاص بالإناء
أي شيء. ليس خاصة بالإناء، أي شيء يلحس الكلب فيفعل به هذا الفعل. يكون أحسن يعني. لا عموما هم العلماء ذكروا في قضية الغسل بالتراب أن التراب يعني يوضع فيه ماء، يعفر بالماء وكذا، ويوضع يعني يكون رطب بالتراب عشان يؤثر. بعض أهل العلم حتى بعض أهل العلم ذكر أن التراب هكذا ما يؤثر، لكن أيضا فيه نظر، والظاهر أنه إذا غسل بالتراب سواء كان فيه ماء أو ما فيه ماء ظهر أنه مؤثر، لأن النبي قال أولاهن بالتراب، لم يقل خلطوه بماء أو غير ذلك، فيعني بدأ مجرد التراب إن شاء الله له أثره بإذن الله تعالى. أنت تزوره؟ مش دخلك أنت بكلمة. لا لا ما يشبه الكلاب، هو صاحبه، هو صاحب الكلاب هذه للأسف الشديد. يعني هو صحيح أنه كل ما احتيج إليه من الكلاب فإنه لا بأس بها، تدخل في ضمن المأذون فيه. ليس المأذون فيه فقط 3، لكن هذا في زمان النبي، لكن الآن في كلاب لا، حاجتنا إليها أشد من حاجتنا إلى كلب حراسة، مثل كلاب إيش؟ كلاب المخدرات، هذه كلاب المخدرات هي تطلع لك المخدرات وغير ذلك، فالحاجة إليها عظيمة، فهل اقتناؤها في إثم؟ لا ما في إثم، هي لأن الفائدة فيها حاصلة وأكثر من غيرها. كذلك الحراسة، بس الحراسة ما يجيب لي كلب هالقد يقول لي هذا كلب حراسة، هذا ما يروم على قطو. يعني يأتي بكلب صدق كلب يعني يحرس، وايضا ياتي بكلب في مكان مخوف، يعني هو في امان وامن وامان والامور طيبه، وياتيك بكلب يقول باب الحراسه، لا لا. ثم الورع والاحتياط ما في مثله. طيب نقرا يا شباب، سنقرا ان شاء الله محيط طالب العلم، وانا مرادي ان ننتهي من مثل هذا الكتيب، وسناخذ غيره من الكتب الصغيره الخفيفه، لذلك اخواني اصبروا علينا بارك الله فيكم، اصبروا علينا، فسأقرأ 10 دقائق قبل الأذان وعشر دقائق بعد الأذان، يعني والذي يريد أن يذهب فلينصرف أهلا وسهلا، لكن ماذا عشان نمشي شوية، لأن لاحظ 10 دقائق لا تكفي، يعني ها باقي 3 دقائق على ذا. طيب ما مشكلة، نقرأ 2 دقيقة إن شاء الله. ماذا يفعل؟ أنتم لو تنبهوني قبل الأذان بربع ساعة، الشيخ صلاح لو تنبهوني جزاكم الله خير، أحد يقولوا لي، فنحن إن شاء الله سنأخذ 10 دقائق الأولى، وأنت الشوط الثاني تذهب إن شاء الله، سنأخذ يعني أخرى أيضا نمشي إن شاء الله. ثم الشيخ أنت إذا مسجد قريب تستطيع أن تذهب المسجد، خلاص ما في بأس، لأنه يجوز أنك تخرج من المسجد بعد الأذان إذا كان خروجك لحاجة. هنا.
طيب يعني إذا دخلت
إلى المسجد ويلقى الدرس أفضل أن أجلس عن طريق الجمعة؟ لا لا، تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة التي هي واجبة الاجتماع أمر به الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال قم فصلي 2 ركعتين وتجوز بهما. نعم، بارك الله فيكم.